بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله. عن علي بن باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله.
نعم.
عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. في رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة. رواه أحمد. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث بيان صلاة الفذ خلف الصف، وأنه يعيد ولا تصح الصلاة خلف الصف، وأن الواجب أن يتصل بالصف ولا يعجل. حديث علي بن شيبان، حديث وابصة بن معبد، وجاء في معنى حديث طلقة بن علي أيضا، كلها تدل على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأنه يجب عليها يعيد. إذا صلى الفريضة خلف الصف وحده وجب عليها يعيد، وإذا لم يجد فرجة يتقدم مع الإمام يصف عن يمينه، أو يصبر حتى يأتي أحد يصف معه، أو يتمس فرجة الصفوف ولا يعجل. والغالب أنه متى تبس وجد، لكن كثير من الناس يعجل، يعني تفوت الركعة يسجد الركعة دون الصف من عجلة. ولهذا لما فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه، جاء الإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما صلى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود الى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل في الصف. هذا هو الواجب، اذا جاء الناس في الصفوف فلا يعجل حتى يتمس فرجه، او ياتي معه احد، او يدخل ويكون عن يمين الامام، كما صلى ابن عباس لما جاء واحد جعله عن يمينه، وهكذا انس، وهكذا جابر، كلهم لما جاءوا جعلهم عن يمينه. فلما جاء جبار مع جابر جعلهم خلفه كما روى مسلم في الصحيح. وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس صلى بهم، وجعل أنس واليتيم خلفه والمرأة من ورائهم. وفي حادثة الأخرى جعل أنس عن يمينه وصلى به والمرأة خلفهم. والخلاصة أن الواجب على من جاء والناس في الصفوف ألا يعجل حتى يجد فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمينه، فإن صلى وحده وجب عليه أن يعيد ولا يجذب أحد، لأنه إذا جذب أحد تصرف فيه بغير حق وفتح فرجة في الصف. أما حديث لا دخلت معه أو اجترت رجلا فهو حديث ضعيف، ولأن جذبه من الصف تصرف فيه بغير دليل شرعي وفتح فرجة في الصف، ولكن يصبر حتى يجد فرجة أو يأتي أحد يصف معه أو يتقدم فيصف مع الإمام تيسر عن يمينه. فإن لم يتيسر فأجره كامل، أجر جماعة كامل، لأنه معذور، مثل الذي يصلي في بيته مريضا له أجر جماعة لعذره، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إنسان عاد في الجماعة ثم مرض فلم يستطع يكتب له أجر المصلي في الجماعة. وهكذا إنسان يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم أيام البيض أو نحو ذلك فلما سافر ترك ذلك يكتب أجر صيامه لأن ترك الصيام في السفر أفضل. ولما غزلنا بغزوة تبوك وتخلف أناس لمرضهم لم يغزوا معه قال الصحابة في المدينة وهم في تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم إلا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة؟ قالوا وهم في المدينة لأنهم حبسهم العذر حبسهم الغزو والعذر. ومن لفظ آخر إلا شريكوكم في الأجر لأنهم حبسهم العذر يعني المرض. وهكذا لو كان عادي يصوم يوم يفطر يوم ثم أصاب المرض كتب الله له صيامه. أو يصوم الست من شوال فصادف شوال وهو مسافر أو مريض كتب الله له صيامه. أو يصوم الاثنين والخميس فتعطل لأجل مرض أو البيض لأجل مرض أو سفر كتب الله له صيامه وإن لم يصوم. هذا من فضله جل وعلا وكرمه سبحانه وإحسانه.
وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
ما بعد، فقال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري فإن له منه: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. مع أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد.
الحذف، نعم.
الحذف،
نعم. أولاد الصغار، نعم.
أحسن الله إليك. فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم:
تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث الكثيرة وغيرها كلها تتعلق بتسوية الصفوف وإقامتها والتراصي فيها. قد كثرت الأحاديث هذا الباب يبين فيها صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المأمومين أن يتراصوا وأن يستووا وأن لا يتقدم بعضهم على بعض، وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام يراه من ورائه كما تقدم في الأحاديث السابقة. فالواجب سد الخلل والتراصي الصفوف والتساوي، ولهذا قال صلوا سووا صوركم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فالأضافة من إقامة الصلاة. وكان يلتفت إليهم ويقول اعتدوا استووا حالوا بالأعناق سووا صوركم سدوا الخلل، هذا هو الواجب على المسلمين أن يكونوا هكذا مستويين معتدلين متراصين، لا يكون بينهم فرج ولا يكون بينهم تقدم وتأخر. واللفظ الآخر كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم سلوا سووا صوركم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. التقدم والتأخر قد يفضي إلى الشنآن والنزاع واختلاف القلوب. واللفظ الآخر ألا تصفون كما تصف ملك عند ربها، قال كيف تصفون ملك عند ربها، قال يكملون الصف الأول ويترصون، يعني يسدون يكملون الصف الأول ويترصون في الصف. وفي اللفظ الآخر أكمل الصف الأول ثم الصف الثاني وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا يدل على أن الجماعة يعتنون بالصف كلها، الصف الأول ثم الثاني وهكذا ثم الآخر الثالث وهكذا، بتعديل الصف وسد الخلل، ولا يبدأوا في الثاني حتى يكمل الأول، ولا يبدأوا في الثالث حتى يكمل الثاني، ولا في الرابع حتى يكمل الثالث، وهكذا مع سد الفرج التي. وفي بعضها أن الصحابي يقول يرى إخوانه كل واحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، يعني يسدون الفرج، فتكون القدم رفيقة القدم من دون أذى ولا محاكة، لكن لا يسد لا تبقى فرجة، قدم عند قدم وحذاء قدم والمنكب حذاء المنكب من دون فرج من دون أذى، لا يؤذي أخاه بحكاته وإيذاءه لكن يسد فرجة. ومن يمن الصف أفضل، كل يمن صف أفضل من نسائه، الحديث إن الله وملائكته يصلون على من يمن الصفوف. وفي حديث عائشة كان يعيب التيمن بتنعله وترجله وبشأنه كله. فالسنة للمأمومين أن يلاحظوا هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاستواء في الصف وسد الفرج وعدم التقدم من بعضهم على بعض، ويكمل الصف الأول فالأول والثاني والثالث وهكذا. وفيه أيضا الحث على تقدم أولي الأحلام والنهى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تقدموا فأتموا بي، جلي منكم أولي الأحلام والنهى وليأتم منكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. ففيه تحذير من التكاسل، وأن التثاقل بالأسباب تأخير الله عن الخير، وهم يتشبه بالمنافقين. ولهذا كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على أن يتقدموا حتى يكون قدوة لغيرهم، فليس من اللائق أن يتقدم الصبيان والأحداث على الكبار والعلماء والأخيار، من السنة يتقدم الكبار والأعيان والكبار والأخيار على غيرهم لعلمهم وفضلهم وسابقتهم من الإسلام. والله جل وعلا يحب من عباده يسابقوا الخيرات، قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وفي حديث عائشة عند أبي داود لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، الوعيد يوجب الحذر، وأن ينبغي المؤمن أن يبتعد عن الكسل، وأن يتشبه بأهل النفاق، وأن يحرص أن يتقدم حتى يكون من أهل الصف الأول مسارعة في الخيرات ومسابقة إلى الطاعات. وفق الله جميعا.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على تسوية الصفوف. باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم كثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطرد عنها طرادا. رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، في الأحاديث الأولى دلالة على جواز إقامة الصفوف وتسويتها قبل خروج الإمام، ثم إذا خرج الإمام توجه إلى محل الصلاة وكبر بالناس وأمرهم بالتسوية إذا كان هناك خلل. ولكن هذا كان قبل أن ينهاهم، ثم نهاهم عن هذا فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فلا ينبغي لهم أن يقوموا إذا كان هم حاضر حتى يروا، لأن قد يفضي هذا إلى التعب والمشقة في الوقوف، فهذا من رحمة الله جل وعلا. فإذا خرج قاموا، أما إذا كان موجود أقيمت له الصلاة موجود يقومون عند الإقامة في أولها أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود يقومون حتى يكبروا بعد تكبيره. أما ما ذكر من قيامهم وتعديل الصفوف قبل أن يخرج فهذا كان قبل النهي، ثم نهاهم بعد ذلك ألا يقوموا حتى يروا، فله مشروع. وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على كراهة الصفوف بين السواري لما في ذلك من تقطيع الصف بالسواري إلا عند الحاجة، إذا ازدحمت الصفوف وضاق المسجد فلا بأس، وإلا فلا ينبغي الوقوف بين السواري لأن في ذلك تقطيع الصف. أما إذا كان الواقف إماما أو منفردا أو أثاك أو منفرد لكن لا في تقطيع فلا بأس، إنما هذا بحق المأموم إذا تقطعت الصفوف. أما لو كان واحد يصلي أو إمام يصلي بين الساريتين والناس وراءه فلا حرج، مثل ما صلى النبي في الكعبة بين السواري لأنه واحد. المقصود إذا كان الصفوف تنقطع بالصفوف بين السواري نهي عن هذا منفرد. أما إذا كان الواقف بين السواري إمام أو منفرد أو اثنين ثلاثة صفوا بينها لأن ما في قطع فلا بأس، أو عند الحاجة ضيق المسجد لا بأس، عند الحاجة تزول الكراهة. نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. باب الصلاة في السفينة. عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد، رواه سعيد في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث في صلاة المريض ومن كان في السفينة ونحوها. المريض ومن كان في السفينة كلهم يصلي على حسب طاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان يستطيع القيام صلى قائما، فإن كان لا يستطيع صلى قاعدا كما قال النبي لعمران، فإن لم يستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري في الصحيح. فإن لم يستطع فمستلقيا كما رواه النسائي في الإسناد الصحيح أيضا. هذا هو الحكم في المرضى: من استطاع القيام صلى قيام، فإن لم يستطع صلى قاعدا متوركا أو مفترشا أو متربعا، على أي حالة صلى. والتربع في حال القيام أفضل، وكيفما صلى قاعدا أجزأ، لأن الرسول قال: قاعدا وأطلق. فإن عجز صلى على جنبه، والأيمن أفضل، فإن يتيسر الأيمن فلا يصلي، يستقبل قبلة وينوي أعمال الصلاة ويكبر، يأتي بالأذكار ويأتي بالأعمال بالنية وهو على جنبه. فإن عجز مستلقيا يأتي بالأعمال بالنية، نية الركوع، نية السجود، مع القول، يسبح في محل التسبيح، يكبر في محل التكبير، يسمع في محل التسميع، يقرا التحيات في محلها، هكذا حتى يكمل صلاه بالنيه مع الاعمال القوليه. وحديث علي في معناه، وان كان ضعيف، حديث علي ضعيف، لكن في معناه حديث عمران، يكفي عن حديث عمران وما جاء في معناه، مع عموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا اذا كان في السفينه أو في السيارة أو في الباخرة أو في الطائرة، صلي على حسب حال، إن استطاع قائما صلى قياما يركع ويسجد، فإن عجز صلى قاعدا حسب الطاقة. إن الطائرة والباخرة قد تكون هادئة يستطيع القيام، قد لا تكون هادئة ما يستطيع. فعلى كل حال مثل ما قال ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كلام القيام يعني في الفريضة، فريضة. أما النافلة يصلي قاعد ولو قدر، معروف هذا، كلام هذا في الفريضة. أما في النافلة له يصلي قاعدا في السفينة وغير السفينة، ولا تمكن من القيام، كما يصلي في بيته وفي المسجد في النافلة، له يصلي جالسا لك من أهل نصف الأجر إذا كان يستطيع القيام.
العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة المسافر. باب اختيار القصر وجواز الإتمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية القصر في السفر، وأن السنة للمسافر القصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه كان إذا سافر قصر، ومن وآخر أسفاره سفره في حجة الوداع، فإنه قصر في حجة الوداع وصلى في منى أيام منى كلها، صلى فيها قصرا الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين، هذا هو السنة للمسافر يقصر، ومن أتم فلا حرج، لأن القصر رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ومن أتم فلا حرج، ولكن السنة هو القصر كما كان النبي يفعل في أسفاره عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن عمر وغيره، وذكر يعلى بن أمية بن عمر رضي الله عنه قوله تعالى: وإذا ضربتم الأرض فلا جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى أن الله جل قال: إن خفتم، ونحن قد أمنا. فقال عمر: قد عجبت مما قلت مثل ما قلت. فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة من الله، فاقبلوا صدقة. فهذا يدل أنها صدقة من الله، يعني القصر. وقل: ليس عليكم جناح، يعني لا حرج عليكم. وقل: إن خفتم، هذا الشرط قد عفى الله عنه وسمح لهم بالقصر وإن كانوا آمنين، فهو شرط أغلبي، وصف أغلبي. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في حجة الوداع وهم آمنون، في غاية من الأمن في حجة الوداع. أما حديث عائشة أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمت القصر وصامت وأفطر، وإن صحها الدارقطني، لكن بعض أهل العلم قدها في صحته كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقالوا إنه لا يليق بها أن تكون معه وأن تخالفه، الحديث غير صحيح بهذا المعنى. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في السفر وتقول: انه لا يشق علي. تأولت القصر بانه لترك المشقه،
للمشقة، فقالت إنه كان لا يشق عليه، وكانت تتم رضي الله عنها. وهكذا عثمان في آخر خلافة أتم، فالتمام فالإسلام جائز، ولكن الأفضل هو القصر، كما أن الصوم في السفر جائز والفطر أفضل، فهكذا قصر في الصلاة قصرها في السفر أفضل، ومن أتم فلا حرج عليه. نعم.
لو أمكثر إلى كم يوم؟
ماذا في السفر؟ ولو أخذ مدة طويلة في السفر، إلا إذا أقام إقامة عارضة، أقام بنية الإقامة أكثر من 4 أيام فإن الجمهور يتم. وقال ابن عباس إذا أقمنا 19 يوم أقمنا أتممنا، لأن النبي أقام 19 يوم في مكة في عام الفتح. وقال بعض أهل العلم إنه ما دام مسافرا يقصر مطلقا حتى يرجع إلى وطنه ما دام حبسه الشهر ما عزم على إقامة، ولكن أفضل والأحوط إذا عزم على إقامة تزيد على 4 أيام أتم، أخذا بقول الجمهور. ما في بأس، إذا صلى على السجدة ما صلى عليها، هذه سجادة صلي عليها أنت ما يضر، لكن ترك كونه يصلي على سجادة خالية أحسن، السجادة ما فيها رسوم الحرمين ولا فيها نقوش أو لا.